السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس مدارسة كتاب مختصر خليل في الفقه المالكي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبني وإياكم ما يبغضه ويأباه. كان الحديث في الدرس الماضي في ختام ما يتعلق بالأعيان النجسة أو إزالة النجاسة أو أحكام إزالة النجاسة، ووصلنا إلى ما يتعلق بولوغ الكلب، وقال رحمه الله تعالى: وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقة لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية. هذا كله سبق في الدرس الماضي. مع التأكيد على قضية التعبد، أنهم يريدون بها هنا أن الغسل لا يقصد به الطهارة من التنجيس، لذلك عندهم خلاف في نجاسة الكلب عن المالكية، وكذلك عموم العلماء مختلفون في نجاسة الكلب، والجمهور على أنه نجس بنص هذا الحديث وبغيره، لكن هم هنا قالوا تعبدا لبيان أن هذا التطهير ليس لأجل النجاسة، وإنما قرب إلى الله عز وجل. وهذا الأمر وهو كونه تعبدا هو نفسه ما ذهب إليه داود الظاهري ومن تبعه من الظاهرية، فقد قالوا بأن الكلب طاهر والماء طاهر، ولكن هذا الغسل 7 غسلات وأوجب التتريب أيضا تعبدا، هذا داود الظاهري. لكن أكثر العلماء على أنه هذا الأمر بالغسل ليس فقط تعبدا، هو تعبد يعني بالعمل، لكن معروف العلة والسبب، والعلة في ذلك النجاسة، فهو يعني مما يقاس عليه أيضا. عموما هي مسألة خلافية بين أهل العلم والاجتهاد. ثم قال رحمه الله: ولا تتريب، يعني أنه لا يندب التتريب عند المالكية، ليس فقط لا يجب، بل إن هذا لا يندب ولا يعني وجه له. والسبب في ذلك عند المالكية أن الحديث الوارد عند الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وكذا ما رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك أيضا، وكذلك هناك روايات أخرى عن غير مالك ليس فيها ذكر التتريب، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الحديث وذكر أحيانا التتريب وأحيانا لم يذكره. فأبو هريرة رضي الله عنه نقل هذا وهذا، لكن غالب ما نقله لم يذكر فيه التتريب، أكده حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قد سقته لكم في الدرس الماضي فيما نقله ابن المنذر أو رواه ابن المنذر ونقله ابن عبد البر عن المروزي في الحكم بنجاسة الكلب والتسبيع في التغسيل في الغسل دون ذكر التتريب. فهذا يؤكد قضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا ينبه على أهمية التراب وأحيانا يسكت عن ذلك، فمعاملة الموضوع معاملة تعدد الأحاديث وتعدد المجالس يجعل أن القول بالتتريب ليس واجبا، يعني هذا من أدلة العلماء على عدم الوجوب. وهنا أيضا حتى ليس على سبيل الندب، ولكن السبب عندهم في عدم الندب أنهم رأوا أن الأحاديث في ذلك مضطربة التي فيها التتريب، ووجه الاضطراب فيها عندهم أنها لم تذكر في أكثر الروايات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد بها هشام محمد بن سيرين، حتى اختلف على محمد بن سيرين. وأما بقية الرواة عن أبي هريرة مثل وهب بن منبه أو همام بن عظيم وهب بن منبه أو همام وهب بن منبه، وكذلك يعني رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك غيرهما رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر التسبيع، فرأوا أن ذكر التسبيع يعني ذكر معذرة التتريب مضطرب، التتريب مضطرب بهذا الوجه. والوجه الثاني دعوى الاضطراب أنه قد روي على أوجه مختلفة عند من ذكره، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن أو أولاهن وبعضها أخراهن وحدها بعدها بعضها إحداهن، فقالوا هذا اضطراب. كذلك في رواية حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه في بعض الرواية عفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية سبعا أو عفروه السابعة بالتراب، فذكر التسبيع في حديث عبد الله بن مغفل في بعض الروايات أيضا موجودة دون ذكر لفظ الثمانية، فقالوا أيضا هذا اضطراب في حديث عبد الله بن مغفل. وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يزيده شيئا آخر، وهو أنه يتعلق بما بالصيد، فذكر الولوغ ليس داء موجودا في الروايات الكثيرة من حديث عبد الله بن مغفل. فهذه المسألة أصبحت مسألة حديثية فقهية، والمالكية أو كثير منهم طعنوا في صحة هذه الروايات بهذه العلة، ومنهم من صححها لكن رأى أنها وإن كانت صحيحة لا تدل على الوجوب بسبب الروايات الأخرى، وهؤلاء أهدى سبيلا ممن ضعف الحديث. والسبب في ذلك أن حديث التتريب خرجه مسلم في صحيحه، وهو من أصح الكتب المصنفة، بل هو ثاني كتاب أصح كتاب على وجه الأرض من الكتب المصنفة، وقد أجمعت الأمة على تلقي أحاديث الإمام مسلم في صحيحه بالقبول. وهذا الحديث صحيح وصححه أئمة الترمذي والدارقطني وغيرهم بذكر التتريب، فالقول بتضعيفه بالاضطراب مخالف لطريقة المحدثين في الكلام على الأحاديث التي تختلف فيها الروايات، لأن هذا الاضطراب إنما يعل به إن دل على ضعف حفظ الراوي وعدم إتقانه لمرويه أو على أوجه لا يمكن الجمع بينها. فهنا هذا لا ينطبق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا على حديث عبد الله بن مغفل. حتى البيهقي وهو شافعي قد أعل حديث عبد الله بن مغفل بسبب ذكر الثامنة، فرآه معارضا لحديث أبي هريرة فجعله يعني مردودا، وقدم عليه حديث أبي هريرة لأنه أحفظ، يعني كأنه يخطئ عبد الله بن مغفل. هذا غلط من البيهقي، وعدم يعني سلوك الطريق الصحيح في الجمع بين الروايات قبل ادعاء تعارضها المانع من الجمع. لذلك والله تعالى أعلم، الصحيح الذي يجب العمل به والذي لا يجوز خلافه أن الحديث صحيح. وهنا تبدأ قضية يعني أيهما أولى أو أيها أولى من روايات أولاهن أو إحداهن أو الشك. والصحيح والله أعلم الذي عليه أكثر الرواة عن ابن سيرين، وتوبع عليه ابن سيرين أيضا من خلاس ابن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة بسند صحيح، هو أولاهن. وهذه رواية مسلم أن أصح الروايات وأولاها وأقومها رواية أولاهن. وأما رواية إحداهن فلا تخالفها، وهي رواية بالمعنى وتشمل الأولى. وأما رواية أولاهن أو أخراهن، في بعض الروايات أو قال أخراهن، فهذه هذا الظاهر أنه شك من أيوب السختياني، وكان أيوب يشك فيه أحيانا، يقول أولاهن، نفس أيوب الراوي عن ابن سيرين وهو من حفاظ الكبار، لكن أحيانا كان يشك فيذكره بالشك، وأحيانا يذكره على المحفوظ المعروف أولاهن. فهذا هو الصحيح والله أعلم، والأصح رواية أولاهن. وأما وعفره الثامنة بالتراب فليس المقصود هنا الترتيب، يعني أن نجعل أن نجعله غسلة خاصة بتراب بلا ماء، كأنه سماها غسلة. لذلك ما سمى، ما قال وغسلوه الثامنة، قال وعفروه الثامنة بالتراب. فالثامنة بالنسبة للعدد، وأما بالنسبة للحقيقة فهي مختلفة. فغسلات السبع بالماء، والثامنة بالعدد هي تتريب، تعفير بالتراب. فلذلك ما تحط صخور ما لها غبار، لابد تراب حتى يصل أثرها مع الماء إلى الإناء كله فيتطهر. إذن حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه لا يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو جعل غسلة يعني التراب غسلة في العدد ثامنة. في حديث أبي هريرة لم يجعلها ثامنة، بل جعلها أنها وحدها، قال أولاهن بالتراب، يعني أولاهن مع التراب، فهي ثامنة ومخلوطة بالتراب. وأما قوله وعفروه الثامنة بالتراب، الباء زائدة، فمعناه وعفروه الثامنة ترابا، يعني عدد جعلها في العدد، والمقصود هو أن تكون ترابا فتكون مع الغسلة الأولى ملتصقة بها. فهنا اختلف حرف الباء في المعنى، فلا تعارض بين الحديثين، لأن حديث أبي هريرة نفسه فيه ثمانية من العدد، السبع اللي هي بالماء، والثامنة التي هي قال أولاهن بالتراب، يعني مع التراب، فأضاف للأولى ترابا، لكن لم يجعلها في العدد ثمانية لاختلاف جنسها، فهذا ماء وهذه تراب. فكلا الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث ابن مغفل، فيهما العدد ثمانية، سبعة للماء وواحدة للتراب. في حديث أبي هريرة لم يضمها للعدد، وفي حديث عبد الله بن مغفل ضمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعدد، فالمعنى واحد، فالمعنى واحد والله أعلم. وكلا الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن مغفل وحديث عبد الله أبي هريرة بن مغفل، كلاهما في صحيح مسلم. وما ذهب إليه المالكية من أن الحديث مضطرب وأنه ضعيف وأنه لا يعمل بهذا التثريب، هذا مما خالفوا فيه الصواب. لكن من ناحية الحديث، أما من الناحية الفقهية، من الناحية طبعا المالكية ليس كلهم يرى أن الحديث مضطرب لفظة التتريب، لا، المالكية منهم من يصحح لفظة التتريب لكن لا يرى العمل بها. بسبب ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على ذكرها عند تعليم أصحابه كيفية التطهير من ولوغ الكلب، فلو كان الأمر واجبا دائما لما أخر بيانه في مجلس منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يتوضأ ومرة يخلل أصابعه ومرة لا يخلل، فنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يبين لهم أن التخليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لداوم عليه أو يعني وأمر به. وكذلك تخليل اللحية، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته دائما لما خلا حديث من ذكر ذلك. فلذلك الأمر إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا وتركه أحيانا دل على عدم وجوبه إذا لم يكن من خصائصه طبعا. فهذا الأمر وهو تعليم الناس التطهير من ولوغ الكلب، فيذكر هذا في عدة مجالس، في بعضها لا يذكر التتريب وبعضها يذكر التتريب، فكأن هذا دلالة على الأفضل والأحسن، وأن هذه النجاسة تحتاج إلى تتريب من باب الخير أو من باب قطع مادة الشر، لأن الكلب إذا ولغ لا يلزم من ولوغه حصول الضرر في الماء، ولكن يجب غسله بالسبع كما في جميع الروايات. ففي جميع الروايات التي يتحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن تطهير نجاسة الولوغ، ولوغ الكلب، فيها التسبيع كلها، لكن رواية التتريب أحيانا مما علم أنه هذه يعني النجاسة أو الضرر الذي قد يحصل بسبب الولوغ قد يزيله الماء وقد لا يزيله أحيانا إلا بالتراب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوع ليكون الناس على بينة أنه أحيانا يحتاج إلى تراب، وإذا كان الأمر كذلك يحرص الإنسان على التتريب دفعا للمضرة واتباعا للسنة على القول بعدم الوجوب. فلذلك قول المالكية رحمة الله عليهم بأنه يعني خارج عن موضوع الاستحباب، عدم يعني أنه لا يترب الإناء، هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التتريب، أنه ذكره في الأمر به في بعض مجالسه، وعليه نبه على الأقل أنها سنة. هذا الأمر الذي ينبغي التفطن له. فالقول بعدم الوجوب قول وجيه، يعني قول له حظ من النظر، عدم الوجوب. والذي ذهب إليه الإمام مالك من عدم وجوب التتريب هو كذلك مذهب أبي حنيفة ومذهب الأوزاعي وجماعة من السلف، أنهم رأوا أن التتريب ليس بواجب، ولكن الذي عليه الجمهور وهو قول الشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير الطبري وداود الظاهري ومعظم الظاهرية وكثير من السلف إلى وجوب التتريب، لظاهر الأمر منه صلى الله عليه وسلم. وذهب هؤلاء إلا الظاهرية طبعا إلى أنه لا تحصل الطهارة من نجاسة الكلب على القول بنجاسته عندهم إلا بالتراب. فلو أن أحدا غسل الإناء بالماء بدون تراب ولا صابون أو ما يقوم مقامه عندهم على الخلاف بين العلماء في ذلك، قالوا لا يطهر ولا يجوز استخدامه ولا الوضوء فيه، فاشترطوا لاستخدامه أن يكون مع الغسل تتريب، يعني جعلوه شرطا لصحة التطهير وإلا بقي على نجاسته. وبعض العلماء لم يشترط التتريب وإن كانوا أوجبوه، مثل الظاهرية قالوا التتريب واجب تعبدا، وقالوا بطهارة الكلب وبطهارة الماء وبطهارة الإناء. طيب إيش هذا المعنى؟ قالوا تعبدا وبشرط الولوغ، لابد يلغ الكلب يلغ أو يلغ. أما إذا كان وضع فمه فوق الإناء فسقط من لعابه ما سقط، لا يشترط فيه أو لا يجب التسبيع ولا يجب إراقة الماء لأنه لم يلغ فيه، وهذا من الجمود خلاف الحكمة. الولوغ بسبب أنه صار من لعابه في الإناء. فلذلك الصحيح والله أعلم أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب وفيه ماء أو سائل مائع فيجب إراقة ما في الإناء لتمكين من تنظيفه وتطهيره، وأن الواجب سبع غسلات سواء قيل تعبدا أو قيل يعني أنه بحكم له علة، يعني بحكم له علة، فيجب غسله سبع مرات. والصحيح أنه يجب التتريب، ولكن لو قيل بأن الصارف هو الحديث الذي ليس فيه التتريب له وجه كما قلت لكم، وهي مسألة اجتهادية ليس خلافية فقط، خلافية اجتهادية، يعني القول بوجوب التتريب يعني وضع التراب مع الغسلة الأولى أو وضع التراب أثناء الغسلات، هذه مسألة اجتهادية. لكن الذي أنا يظهر لي وجوب التتريب، هذا الظاهر لي، وأن الغسل سبع مرات أيضا واجب. الإمام مالك رحمه الله والمالكية يرون وجوب التسبيع يعني غسل سبع مرات كما سبق في الدرس الماضي، وهذا نفسه قول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيره من العلماء الذين أوجبوا التتريب أوجبوا التسبيع. والأحناف هنا في هذه المسألة خالفوا جمهور العلماء، خالفوا المالكية والشافعية والحنابلة، منهم ان هم الأحناف. فالأحناف أكثرهم على أن التسبيع ليس بواجب. طيب إيش الدليل؟ طبعا هم ذكروا دليلين. الدليل الأول حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه اغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذه الرواية رواه الدارقطني وعنه أيضا أو من طريقه البيهقي وابن الجوزي، وفيها عبد الوهاب بن الضحاك متروك عن إسماعيل بن عياش، وروايته عن المدنيين ضعيفة، وهذه منها يعني شيخه مدني. فالرواية والمحفوظ عن إسماعيل بن عياش كرواية الجمهور من غير رواية عبد الوهاب بن الضحاك. إذن هذا الحديث ضعيف جدا، من العيب أن يستدل به أصلا، يعني حديث تفرد به رجل متروك، إيش نريد به؟ لكن دليلهم الذي استندوا إليه وله وجه عندهم هو أثر أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه عنه عبد الملك بن أبي سليمان عطاء، عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه فيه ماذا؟ غسله ثلاث مرات، غسله ثلاث مرات. فهنا الحديث عن أبي هريرة موقوفا ثلاث مرات، خالفه غيره وروى عن أبي هريرة موقوفا سبع مرات. فهنا دخلت إشكالية بين المذاهب وتعصبات. الطحاوي رحمه الله رغم أنه محدث وعالم في العلل وعالم في السنة، لكنه صار يقوي قول إمامه أبي حنيفة بفعل أبي هريرة، وكأنه جعل قول أبي هريرة ناسخا للحديث. هذا خطأ. طيب، أبو هريرة ثبت عنه تسبيع وتثليث، فلماذا أخذت برواية التسبيع التثليث وتركت التسبيع؟ لو منسوخ كيف يفتي به أبو هريرة رضي الله عنه أيضا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن أبو هريرة ورد عنه التثليث والتسبيع، إذن نأخذ ما وافق الحديث، والعبرة بما روى لا بما رأى. فإذا تعارض قول الصحابي مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان هو راوي الحديث، يقدم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فلأن الصحابي قد يكون عنده يعني عذر، قد يكون عنده شبهة في موضوع تأول، يعني مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه من إكمال الصلاة في السفر أربعا رباعية، في السنة في السفر ركعتين، هو كان يكملها أربعا. كذلك عائشة رضي الله عنها، لذلك قال الزهري فيما أذكر تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه. إذن إذا حصل من الصحابي تأولا تأول، فلا نقدم تأولاته أو آرائه التي قالها في مقابلة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن عندنا مذهب الأحناف رحمهم الله التثليث يعني أنه يجوز الغسل بما يتيسر، المهم حتى يغلب على ظنه نقاء ونظافة الإناء. وهذا والله تعالى أعلم أخذوه في الحقيقة من كلام إبراهيم النخعي، هذا مذهبه، وكثير من آراء أبي حنيفة يأخذها من علماء الكوفة من شيوخه أو شيوخ شيوخه مثل حماد بن أبي سليمان. فأبو حنيفة رحمه الله أحيانا لا يصله الحديث، ولكن يصله فتوى عن صحابي أو عن تابعي فيأخذ به، ويكون هناك في المسألة حديث صحيح عرفه غيره مثل ما الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو غيرهما، فيبقى الأصحاب والأتباع والمقلدون والمتعصبون يريدون تصحيح ما ذهب إليه الإمام دون النظر إلى الأحاديث، بل يتأولون الأحاديث، وهذا بسبب التعصب. أحيانا يكون لهم وجه في المسألة، مثل ما رأينا قبل قليل في مسألة التتريب، وأحيانا لا يكون هناك وجه، مصادم للنص مثل حديث المصراة، مصادم للنص، كيف نترك النص ونأخذ برأي عالم اجتهد فأخطأ؟ لذلك هذه القضية خطيرة. فعموما بارك الله فيكم، مذهب أبي حنيفة أن التسبيع ليس بواجب لأثر أبي هريرة، وبعض العلماء طبعا ضعف الأثر لتفرد عبد الملك بن أبي سليمان به، وكذلك يعني هم ذهبوا إليه لأنه قول إبراهيم النخعي، وهذا خلاف غيره من التابعين والأئمة الذين أفتوا بنفس ما في الحديث والعبرة بالنصوص. طيب، إذن مسألة التسبيع سبقت معنا أنها واجبة ولا يحصل التطهير إلا بها، وأما التتريب فهو عند المالكية ليس بواجب وليس بسنة، ولكن الصحيح أنه واجب، وإن قيل بأنه ليس بواجب فهو على الأقل أنه سنة. وأما القضية هي قضية علمية تعبدية، وبعض الزنادقة يطعنون في هذا الحديث ويرون أن هذا من التكلف. وفي بعض المقالات عن بعض المختصين الدكاترة قالوا إن، طبعا أنا لما كنت في المجلس السابق مع الإخوة في مخيم غزة، ومنهم إخوة عندهم في ما يقومون به من عمل مثل الرعي أو الزراعة، يكون عندهم كلاب، يعني بالنسبة لي أنا مثلا أنا ما أراقب الكلاب، إحنا يلا نراقب البسس، لأن البسس يعني مرت فترة القطط إنه على قول ليبيين قطوس، فلما كنا في المدينة كان عندنا القط في البيت يعني رفقنا به وعيشنا عندنا، لما بسبب ماذا أيام كورونا وكذا لسهولة إطعامه وإبعاده عن تلقي يعني الوباء ينقلنا من هنا ولا من هنا. لكن بعدين يعني هذه الحيوانات نفوس، وإذا مرضت أنت تتعب معها وتهتم فيها وتوديها الطبيب، حتى يعني البسس إذا مات القط ماتت من أولادها شيء يعني تحزن عليها. أنا تعبت والله، جلست يعني أرعى في القطط عندي في البيت أتكسب فيها الأجر، لكن بعدين ماتت، اللي مات مات واللي راح راح، لكن شيء يعني صراحة لحظة فيعني شيء محزن وشيء مشغل. احنا ما احنا فاضيين للبني ادمين افضل البسس. المهم بارك الله فيكم، الكلاب الذين يهتمون، لحظة حتى أراسل هذا الأخ حتى يعني عندي درس مباشر، لحظة قليلة. اللهم صل وسلم. طيب معذرة، بارك الله فيكم. فيقولون إن الكلاب، تلعق دبرها من طريقتهم الحيوانات، إنهم يلحسون دبر أولادهم، دبر الزوج والزوجة مع بعض، يعني عندهم حركات غريبة اللي هي الحيوانات هذه. فتعيش في معدة وأمعاء الكلب بعض الديدان والفيروسات، بعض الديدان التي تخرج أكرمك الله مع البول أو مع البراز، فهو يلعق دبره، يلعق موضع البول، فيأتي في فمه هذه البويضات أو هذه الجراثيم التي هي خرجت من بطنه. هذه عادة للكلب، يعني بأنفه يحك المكان ويلعق بلسانه فينتقل. هذا قالوا لي الإخوة الذين عندهم يعني معرفة بهذا الشيء، وهذا حقيقي، وقد قرأته لبعض الأطباء أنه يقول إن فتحة شرج الكلب تسبب له حكة شديدة، فيبدأ في حكها ولعقها بأنفه ولعقها بلسانه طبعا وحكها بأنفه، الذي سرعان ما يمتلئ بنسبة عالية من تلك البويضات الخطيرة. وش هذه البويضات أو الديدان؟ يقول ديدان شريطية، دودة شريطية من نوع يسمى ديبليد كينينم، أنا هكذا ماني عارف إن قريتها صح ولا ما قريتها صح، تسبب للإنسان اضطرابات خطيرة في الجهاز الهضمي والبنكرياس والمرارة، وقد تدخل إلى الكبد، وأحيانا تخترق الأمعاء وتسبب الالتهاب البريتوني. الالتهاب البريتوني هذا أنا ما أعرفه، لكن هو هكذا كتب، وأنتم اللي يريح يراجع يراجع. قال ويوجد في أمعاء الكلب دودة تسمى ملتبيسبس، دورها كمان، ويخرج بيض هذه الدودة مع براز الكلب، فإذا انتقلت إلى الإنسان تؤدي إلى تكوين كيس بالمخ ينتج عنه حدوث شلل أو فقدان الإبصار أو عدم القدرة على اتزان الجسم. يعني كل هالبلاوي موجودة في الكلب، فربما نقل إلينا عن طريق لعابه هذه البلاوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى التخلص من هذه البلاوي بماذا؟ بغسله 7 مرات بالماء أولاهن بالتراب، وانتهى الموضوع، بدل ما ندخل في إشكالية الفقهاء. كما قال ابن رشد رحمه الله: احتمال يكون الكلب فيه داء الكلبي وينقل المرض. فابن رشد جابها بأسلوب حتى الناس تفهم، التسبيع حتى التتريب. طبعا اعترض بعضهم وقالوا لابن رشد: يا ابن رشد الجد هذا، يا ابن رشد الله يرحمك، قالوا الكلب الذي فيه داء الكلب ما يشرب ماء، فكيف يلغ؟ مين رد عليهم؟ حفيده صاحب بداية المجتهد، قال لهم: إن الكلب إذا به داء الكلب قد بلغ منتهاه، يعني في نهاية المرض اللي بيموت فيه خلاص، لا يستطيع شرب الماء. طبعا إذا ما شرب الماء شوية بيموت، لكن إذا كان في بداية مرضه فإنه يشرب الماء. فلذلك إذا ولغ الكلب قد يكون فيه داء الكلب في أوائله قبل اشتداده فينقل المرض، هذا محتمل. وأيضا هذه الجرثومة موجودة في جميع الكلاب تقريبا، ممكن جميعها بدون تقريبا، بالكلية. فلذلك الشرع لحكمة منه أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب، على الأرجح من الروايات، والله تعالى أعلم. ثم قال: طبعا المسألة فيها تفاصيل أكثر ولكن أكتفي بهذا القدر. وقال: ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب. يعني إذا الإناء شرب فيه كلب واحد أو 5 كلاب ولا 10 وخلاص تريد أنت تستخدم الإناء، تكب الماء اللي فيه، تريق الماء، ثم تغسل هذا الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، يحصل تطهيره. ولا يسن تكرار هذا الأمر على عدد الكلاب التي شربت، فهذا من التكلف، والله أعلم. طيب، ثم بعد أن ذكر أحكام النجاسات، حكم إزالة النجاسة والنجاسات كذا، انتقل إلى مسألة أخرى أو إلى فصل جديد وهو الوضوء. انتقل إلى الوضوء، فالآن في هذا الدرس نبدأ فيما يتعلق بالوضوء. فقد قال رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء. طبعا ذكر فصل مباشرة فرائض ماذا؟ الوضوء. فهذه هي المسألة الأولى في هذا الفصل، فرائض الوضوء. وكلمة فريضة عند المالكية تعني الركن، يعني إنه واجب وركن لا تصح العبادة إلا به، ولم يعبروا بالشرطية هنا، لأن الركن والفرض الذي يراد منه هنا في الوضوء داخل الماهية، والشرط يكون خارجها. فما أمر به الشرع على سبيل الإلزام ووعد الثواب لفعله وتوعد بالعقاب لتركه وأمر به أمر إلزام، فهو فرض وركن. طبعا الفرض أعم من الركن، لأن الفرض يعني واجب ولازم، والفرض أحيانا يكون بمعنى القطعة من الشيء، وأحيانا يكون بمعنى الإلزام. والفرض أعم من الركن، والركن أخص، لأن الركن له ميزة زائدة، وهذه الميزة أنه يلزم من عدمه العدم. إذا عدم هذا الركن عدمت العبادة. أما الفرض الذي يشمل الواجب بدرجاته فقد يكون هذا الفرض وهذا الواجب إذا فقد فقدت العبادة، وإذا لم يفقد وإذا فقد قد لا تفقد العبادة، مثل واجبات الحج وأركان الحج. الطواف، طواف الإفاضة ركن، ومثلا حلق الرأس واجب، فلو حج ولم يحلق رأسه ولم يقصر حجه صحيح مع الإثم إذا بدون عذر طبعا. وأما إذا حج ولم يطف طواف الإفاضة أو لم يسعى أو لم يقف بعرفة فحجه باطل لأنه ترك ركنا. وكلاهما ما يسمى بالركن وما يسمى بالواجب وما يسمى بالواجب كلها مفروضة من فرائض الحج، لكن هذا يقال له ركن وهذا يقال له واجب. أنا أتكلم الآن بشكل عام وعند جمهور العلماء، وعند جمهور العلماء فهنا الكلام حول فرائض الوضوء، يعني واجباته التي إذا فقدت انتقض الوضوء، فهي أركان، فهي أركان. وأركان الوضوء عند المالكية سبعة. الركن الأول النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الركن الثاني غسل الوجه، غسل الوجه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الركن الثالث غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. الركن الرابع مسح الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. الركن الخامس غسل الرجلين أو القدمين إلى الكعبين لقول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والركن السادس الترتيب بين الأركان. والركن السابع الدلك، فمعذرة الموالاة، الموالاة. فالموالاة من الأركان بحيث أنه لا يجف العضو إلا بعد، يعني ما تنتقل، يعني أن تغسل العضو التالي قبل أن يجف سابقه، قبل أن يجف سابقه. فهذا هو المقصود هنا بالركن في الوضوء، والله تعالى أعلم. لحظة يسيرة فقط. نعم، إذن هي هذه الأركان السبعة، معذرة السابع ماذا قلت أنا، ليس فقط ليس الترتيب، الدلك، معذرة الترتيب عند الحنابلة الدلك، السابع الدلك ليس الترتيب، معذرة أخطأت في هذا. عند المالكية سبعة، فرائض الوضوء وأركان الوضوء سبعة. ما هي هذه السبعة؟ النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل يدي المرفقين، الرابع مسح الرأس، الخامس غسل يدي الكعبين، السادس الموالاة، السابع الدلك، دلك الأعضاء. طيب أما الترتيب فجعلوه سنة، ستأتي إن شاء الله تعالى معنا فيما يأتي من الدروس بحول الله وقوته. قال رحمه الله تعالى: فصل. فرائض الوضوء. أما الوضوء فهو فعل الوضوء، أما الوضوء فهو فعل الوضوء أو عبادة الوضوء. طب ما هي عبادة الوضوء؟ كما قال حطاب وغيره: غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. هذا الوضوء فعل الوضوء، ما يقوم به العبد من تطهير أعضاء الوضوء التي أمر الشرع بها. وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء المتوضأ به. وقد سبق أن ذكرت لكم في درس نيل الأوطار أنه يجوز فيها جميعا أن يقال وضوء ووضوء ووضوء، يعني يصح لغة أن يقال توضأت يعني عن فعل الوضوء وضوء كما هو المشهور، وكذلك يجوز أن تقول هذا وضوئي يعني وضوئي، ولكن هذا شاذ أو قليل. يجوز لغة تقول أن هذه أتوضأ أنا الآن، هذا وضوئي وهذا وضوئي بنفس المعنى. وأما الماء المتوضأ به فالأشهر الوضوء، ولكن أيضا يجوز أن تقول هذا الماء وضوئي يعني الذي سأتوضأ به، وهذا قد ذكرته لكم بنوع من التفصيل في شرحي لنيل الأوطار عند الكلام على تعريف الوضوء والفرق بينه وبين الوضوء. إذن هنا يقول فرائض الوضوء، نمشي على المشهور، نمشي على المشهور. قال رحمه الله تعالى: أولا أو بعد أو قال فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية، فيغسل الوتر وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، لا جرحا برئ أو خلق غائرا. لحظة يسيرة، التأكد من اللفظة التي ذكرتها قبل قليل: لا جرحا برئ أو خلق غائرا، نفس الجرح خلق أو هذا الموضوع خلق غائرا. نمشي حبة حبة كما يقال. إذا ذكر بداية أول ما بدأ به من فرائض الوضوء غسل الوجه، غسل الوجه، وبدل أن يقول غسل الوجه أخذ يفصل الوجه فقال غسل ما بين الأذنين. الأفضل أن يقول كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الذي ينبغي أن يقول فرائض الوضوء غسل الوجه، وهو غسل ما بين الأذنين، هذا الذي ينبغي حتى من ناحية الفقه. يعني جاي تختصر بس في كلمة الوجوه، ما موجودة في القرآن الكريم، ومتابعة القرآن ومتابعة لفظ الحديث شرف وأفضل. فلذلك هذا نوع من القصور أو التقصير، لأنه يعني لو ذكر لفظ القرآن خير له غسل الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الكثيرة عنه أنه يبدأ بغسل يديه ثم قال غسل وجهه ومضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، غسل وجهه. فلذلك كان الأولى به أن يقول غسل الوجه وبعد ذلك يفصل، لكن هو فصل بمحذوف، ويعني ما وش بيأثر كلمة وجه غسل الوجه. طيب، إذن أول فرض من فرائض الوضوء غسل الوجه. ما هو هذا الوجه الذي يغسل؟ معروف عند العرب الوجه ما يواجه به الإنسان، يعني في الوجه، وعكسه القفا من الخلف، الوجه يواجه به، وفيه الوجاهة والجمال وحسن الصورة. أما الصدر فهو ما يصدر به الإنسان ويتصدر من جسده لعرض الصدر، فالصدر له الصدارة والوجه له الوجاهة سبحان الخالق. فلذلك أول ما يجب غسله في الوضوء هو الوجه، لكن هناك حكم متعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وهذا الفعل خارج عن الوضوء ومتعلق باستخدام الماء، فهي أقرب إلى مسألة طهارة الماء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي رواية عند الترمذي، طبعا كلمة باتت يعني في الليل، عادة في لغة العرب البيتوتة في الليل، وأما النوم فيشمل الليل والنهار، قيلولة وغير ذلك. وأما رواية الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، وهنا خص نوم الليل، فصار النوم بالليل له دليلان: الأول لفظ الترمذي من نوم الليل، والثاني لفظ باتت. طيب، نحن الآن نتكلم عن الوضوء، عن الوضوء. فأول ركن في الوضوء غسل الوجه، وقبل هذا الركن يوجد مستحب لغسل اليدين، هذا سيأتي في سنن الوضوء. نحن الآن عندنا فرائض الوضوء، فأول فريضة وأول ركن غسل الوجه. طيب، إيش حدود الوجه؟ سواء كان الشخص أصلع أو كان عنده شعر في رأسه وفي، أو عنده لحية ولا ما عنده لحية. اسمع، يقول: غسل ما بين الأذنين، يعني الإنسان في معتاده عنده أذنان، أذن في اليمين وأذن الشمال، فانظر إلى بداية الأذن، شحمة الأذن أو بداية فتحة الأذن، من هنا بداية مدخل الأذن إلى الأذن الأخرى، هذا من بالعرض، عرض الوجه من اليمين إلى الشمال، ثم الآن من فوق لتحت، شمال وجنوب، هذا شرق غرب، شمال وجنوب. طيب، قال: ومنابت شعر الرأس المعتاد، يعني في الجبهة يوجد للإنسان جبهة، وفوق الجبهة بداية منابت الرأس شعر. الأصلع يعني نوع أنواع من الصلع، في أصلع ما عنده ولا شعر في كل رأسه، وأما أكثر من عندهم صلع، عندهم صلع جزئي، فيتأخر شعر الرأس الناصية إلى الخلف. فعموما المنبت اللي هو المعروف للأصحاء، للذين ليسوا بصلع، بلاش يقول أصحاء، كلهم أصحاء لغير الصلع، لأن أكثر أولادي برضو صلع، حتى ما نزعلهم ولا نزعل الصلع، وفينا الصحابة من كان أصلع رضي الله تعالى عنهم. طيب، قال: ومنابت شعر الرأس، هذا طولا، المعتاد، والذقن، الذقن يعني شعر أسفل الحنك، أسفل اللي هو الوجه، أسفل الوجه الفك تحت، فهنا نهاية الوجه، إذا بدأ تحت ينزل خرج عن الوجه، الوجه إلى الذقن. قال: وظاهر اللحية، يعني اللحية إذا كان ملتحي يكون في عارضيه، في الفك الأسفل اللحي، على اليمين وعلى الشمال، في أطراف اللحية، في أطراف الوجه يكون في لحية، فطرف اللحية هذا هو، إذا كان عندك لحية هذا الوجه. ثم قال: فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر إلى آخره. إن شاء الله تعالى أكمل في الدرس القادم وأعيد الكلام باختصار، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.